تأمل وتفسير وتحليل بصوت الخوري جان بير الخوري للكتاب المقدس العهد القديم سفر الأحبار الفصل 19 من الآية 9 للآية 22 العنوان التعامل مع الآخرين. الآية 9: وإذا حصدتم حصيد أرضكم فلا تذهب في الحصاد إلى أطراف حقلك ولقاط حصيدك لا تلقط. 10: ولا تعد إلى فضلات كرمك ولقاط كرمك لا تلقط، بل اترك ذلك المسكين والنزيل، أنا الرب إلهك. 11: لا تسرق ولا تكذب ولا يخدع أحد قريبه. 12: ولا تحلف باسم كذبا فتدنس اسم إلهك، أنا الرب. 13: لا تظلم قريبك ولا تسلبه ولا تبت أجرة الأجير عندك يا الغد. 14: لا تلعن الأصم وأمام الأعمى لا تضع معثرة، وأتقر إلهك واتق إلهك أنا الرب. 15: لا تجور في الحكم ولا تحاب وجه الفقير ولا تكرم وجه العظيم، بل بالعدل تحكم لقريبك. 16: ولا تسعى بالنميمة بين شعبك ولا تطالب دم قريبك أنا الرب. 17: لا تبغض أخاك في قلبك، بل عاتب قريبك عتابا فلا تحمل خطيئة بسببه. 18: لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك، وأحبب قريبك حبك لنفسك أنا الرب. 19: احفظ فرائدي بهائمك لا تسفدها من نوعين، وحقلك لا تزرعه من صنفين، وثوبا منسوجا من صنفين لا تلبس. 20: وأي رجل ضاجع امرأة وهي آمة مخطوبة لرجل لم تفدى فدية ولم تعتق فتأديب، ولكن لا يقتلان لأنها لم تعتق. 21: وليأتي بذبيحة إثمه للرب إلى باب خيمة الموعد، أي بكبش ذبيحة إثم. 22: فيكفر عنه الكاهن بكبش ذبيحة الإثم أمام الرب خطيئته التي خطئها، فتغفر له خطيئته التي خطئها. كلام الرب، المجد للرب. إذن أولاد الأحباء، اللي منشوف بالآية 9 ما يتناثر من الحبوب على الأرض ويلتقط، هذا هو لقاط حصيدك. الحصاد أو جمع المحاصيد هو وقت الفرح، وبتذكرون الشريعة بعدم نسيان الفقراء. ينبغي على صاحب الحقل أن يترك أجزاء ولو صغيرة من حقله بزواياه يحصد كل ما فيها، حتى تكون الفقراء بيجمعوا لأنفسهم بدون إحراج. وكذلك ما يتناثر من الحبوب على الأرض ما بيحاول الحصادون جمعه، بل بيتركوا للفقراء والغرباء، أي كل المحتاجين تيلتقطونه. الآية 10: لا تعللوا إلا تجمع العنب من الحقل عدة مرات، بل ترك بعضه باقيا. نثار كرمك، أي حبات العنب المتناثرة لسقطت على الأرض. كذلك أصحاب الكروم عند جمع العنب لا يجمعونه عدة مرات، بل بيتركوا بعض الحبات بالأشجار تيجمعها الفقراء. وقت بتسقط بعض الحبوب على الأرض وبتتناثر بيتركوها أيضا للمحتاجين، وهم تعطي الشريعة عدة فوائد، وهي: 1. شعور صاحب الحقل أو الكرم ببركة الله اللي بيمد إيده وبيأخذ نصيب منه عن طريق أولاده الفقراء. 2. بتملي قلوب أصحاب الحقول بالرحمة على إخوتهم المحتاجين، وبيشعروا بشركتهم كشعب واحد للرب. 3. عدم شعور الفقير بالحرج، فبيأخذ ما يحتاجه من دون أن يطلب. 4. تقليل أو منع التسول اللي بتضايق، واللي بتضايق الأغنياء كما بتضايق الفقراء. الآية 11 بتنهي الشريعة عن بعض الخطايا، مثلاً: 1. السرقة، سواء بعدم رد الأمانة أو أخذ الإنسان أي شيء ليس من حقه. 2. الكذب، لكسب أي مكاسب أو إخفاء خطأ أو أي خداع. 3. الغدر، بمعنى الخيانة، سواء بسلب الحقوق أو أي خداع قد تصل إلى القتل، مثل قايين اللي قتل هابيل، وقت اللي بيقول بصاحبه بيقصد هيدا الخداع، إذ بيلاقي الشخص الخيانة مما ما بيتوقع منه هالشي، فهو استغلال خاطئ بثقة الناس لتحقيق أغراض شخصية. الآية 12 بيسمح الله بعهد القديم لشعبه أنه يحلفوا باسمه، حتى ما يحلفوا بالآلهة الوثنية وبثبت إيمان فيه، ولكنه اشترط أنه يكون الحلف صادق تأكيد لعدم الكذب. ومين بيحلف بالعهد القديم كاذبا؟ فهو بيسيء إلى اسم الله بدنسه، لأنه استخدمه بكلام كاذب. أما بالعهد الجديد فإذا ارتقى الإنسان الروحي فلا يعود يستخدم اسم الله بالمعاملات المادية، إذ هو أسمى من هالشي فلا يحلف فيه نهائيا. الآية 13 بينهي أصحاب الأعمال عن استغلال أو ظلم العاملين عندهم، ما بيجبرون على أعمال فوق طاقتهم أو بدون أجر، ولا بيسرقوا حقوقهم بأن يعطون أقل من أجرتهم وبيستغلوا ضعف واحتياجاتهم، ولا بيأخروا بإعطاء أجرتهم، فمع وجود المال معهم فهن بيأخروا الأجرة لليوم التالي، مع أنه الأجير أو العامل بيحتاج لإله اليوم تا يكفي في احتياجاته. أي بينهي عن استخدام القوى أي بقوته باستغلال الظلم وظلم الضعيف. أي 14 بيحذر من استغلال الضعف العجزي، مثل الأصم اللي ما بيسمع، اللي ما بيسمع بتشتمه وبكون على سي أنه ما بيسمع ولا بيقدر أنه يرد عليك، ولكن إلهه اللي بيسمح له بهذا العجز بيسمع وبينتقم منا إذا نحن ما تبنا توبة حقيقية. فمن يسيء إلى عاجز بيسيء إلى الرب اللي سمح له بهذا العجز. وكذلك مين بيوضع معثرة أي شك بطريق أعمى مثل حجر أو حاجز تيتعرقل ويسقط فيه، فالرب بيغضب عليه. لهيدا بينبغي أن نوضع أمامنا مخافة الله وخشيته، لأنه بيدافع عن أولاده العجزة وبينتقم لهم. آية 15 بخاطب هون ليس فقط الحكام والقضاة، بل كل إنسان أن يحكم بالعدل بكل ما يعرض أو يعرض عليه من أمور، ولا يظلم حدا، وبيحترس من أن ينخدع من شكل مسكين يبدو عليه الضعف، ولكنه بالحقيقة قد ارتكب جرم. وقت اللي بتنساب دموعه وبيتكلم بصوت منخفض فلا يجب أن يؤثر هيدا على العدل. من ناحية أخرى لا تعوج وما في اعوجاج للقضاء، وبتتساهل مع شخص عنده مكان كبير واحترام لإله بتبرقه من خطأ ارتكبه أو ظلم غيره. أي 16 المقصود هون بالوشاية أي كلمات الإدانة اللي بتسيء للآخرين، فبتنهي الشريعة عن نقل كلمات الإدانة ونشرها، لأنه إساءة إلى الرب خالق من بدينهم، بالإضافة إلى ضعف محبة نحوهم. وبيحذر أيضا من الاستهانة بحياة الآخرين اللي بيمثل دمهم، وهالشي بعدم الشهادة مثلا لإنقاذهم من الموت أو الخطر أو ترك الظلم بيسقط عليهم، أو الشهادة بالزور ضدهم أو الإساءة لإلهم بشكل واضح. فالإنسان هون بيوقف وبيدوس على دم قريبه بسلبيته. أي 17 بيطالب شعبه أنه يحبوا بعض بعض، ولا بيحمل حدا بقلبه كراهية لأحد، وإذا أخطأ حدا إلى آخر خلي يروح لعنده ويعاتبه وينبهه بينه وبينه حتى يرجع السلام بيناته، ويحتفظ بقلب نقي دايما نحو الجميع. آية 18 إذا أخطأ لإلك أي شخص من شعب الله ما تغضب منه وتكرهه وتحاول انتقام منه، بل تحبه كنفسك، لأنه عضو معك بشعب الله، وكل إنسان بالطبع بيحب نفسه وبيخاف عليها. ينبغي أن يحب الآخر كما يحب نفسه، وبيشفق عليهم إن إذا أخطأوا ويسامحهم. آية 19 هم يشوف بينيديهم الله بحفظ جميع وصايا سواء الكبيرة أو ما يبدو صغيرا، كما بالآية 19 فكلها مهمة وعندها معاني روحية ومادية مفيدة. وبينهيهم عن عدم عمل تزواج بين جنسين من الحيوانات، أي عدم عمل عملية تهجين، كذلك عدم زراعة الحقل بصنفين من المحاصيل، وأيضا عدم عمل ثياب من نسيجين مثل الكتان والصوف والشي لما يلي. واحد قد يظن الإنسان إذا زوج حيوانين من جنسين وأنتج حيوان جديد، فهو بصير يفكر أنه هو خالق وعم بيشارك الله بالألوهة. اثنين، عند زراعة صنفين بحق الواحد بصعب جدا العناية فيها مع لاختلاف احتياجات الري والتسميد والحصاد. ثلاثة، عند ارتداء ثياب من نسيجين قد يؤدي هالشيء إلى بعض متاعب بالجلد. والمعنى الروحي لهيدا هو عدم خلط أفكار العالم بالأفكار الروحية، مع أهمية التركيز بفكر واحد روحي، فمثلا عدم التشتت أثناء الصلاة بأفكار عن الخدمة. الآية 20، آمة أي جارية، تفد أي بيدفع ثمنها أي فداء لصاحبها حتى تصير ملكة أو ملكه لإله، وجاريته أي خادمته. تعطك أي وهبها صاحبها وملكها لأنه هذا الخطيب مجانا. وإذا خطب هون إنسان حر جارية وكان بنيته أن يدفع ثمنها تتصير هي خادمته، ولكن قبل أن يدفع ثمنها أو يهبها لإله سيده عليه أن يتجاوز عن المداعبة معه حتى ما يزني معه، ولا يطبق عليها قانون الزنا بقتله بسفر تثنية الاشتراع فصل 22 لـ 23، لأن أول ملك للسيد ينبغي احترام ملكية هذا السيد وعدم أحداث خسارة له. ومن ناحية أخرى فهيدا الرجل خطيبة وكان بنيته شراءة تتصير له زوجة مثل إحدى جواريه اللي تزوجهم، وبيحكم القضاة أي الشيوخ إسرائيل عليها بحكم تأديب وغالبا يكون الجلد. الآية 21 والآية 22 والآخرين، بعد تأديب الخطيبين بيلزم أن يقدم الخطيب الحر ذبيحة عن اسمه أمام الرب، وهي كبش، لأن الزنا خطيئة صعبة موجهة إلى الرب حتى لو كان الخطيبين موافقين على هيدا الشيء تيناموا مع بعضهم. وهون إعلان واضح للحاجة لدم يسوع المسيح الفادي اللي بترمز لإله هاي الذبيحة لرفع الخطيئة. أما الجارية الخادمة المخطوبة فلأن ما بتملك شيء بتعفى من تقديم الذبيحة وبتقدم توبة فقط. خي الإنسان نصيحة بعطيكيها بهذا النص المبارك اليوم، يا ليتك أنت يا خي الإنسان بتراعي مشاعر الآخرين ولا تخطأ بحقهم، وضع نفسك مكانهم، وما لا ترضاه لنفسك ما تعمل معهم. وإذا أخطأت بحقهم قدم توبة للرب واعتذر لإلهم وعوضهم قدر ما بتقدر عما هني خسروا من خلالك. أمين. يوم مقدس، صلوا من أجلنا. أمين.